وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف شفرة مؤسسة أعلم الإسلامية أن تقدم
ولدي يا نبغة من خاطبي
يا بني أعرف أنك الآن بلغت سن التكليف، أعرف وقد مررت بالمرحلة التي أنت فيها وقاسيت منها ما قاسيت، أعرف جيدا يا بني ما يعانيه الشاب في هذا السن.
وعلني
رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد.
ولذي
ولئن كانت حالنا يا بني أهون من حال غيرنا من المجتمعات فمؤامرات الأعداء لم تنقطع وحقدهم لم يقف ولم يرضوا يا بني حتى يروا الفتاة تسير في شوارعنا كما تسير في شوارع باريس ولندن.
ولدي
أفليس هذا يا بني من أعظم أبواب العقوق؟
ولدي
قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟
ولدي يا نبضة في خاطبي ولدي يا فلسة من كاذبي ولدي يا كوكبا مرقاته سيرى فيه ضياء فرقدي وأوسى في وعدائي أبدا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن الخطأ صفة جبل عليها بنو البشر، والإنسان مهما بلغ من التقوى والصلاح والورع وخشية الله عز وجل فلا بد أن يقارف شيئا من حرمات الله سبحانه وتعالى ومعصيته، ومهما أوتي من الوعي والحكمة وسياسة الأمور فلا بد أن يواقع الخطأ في معاملته وفي سلوكه وحياته. وثمة أخطاء تتوارثها المجتمعات كابرا عن كابر وتعاني منها، فإذا حتى نصحح أخطاءنا وحتى نصل إلى الحال التي ترضي الله سبحانه وتعالى كان لزاما علينا أن نتحدث عن هذه الأخطاء، أن نتحدث عنها حديثا صريحا واضحا. فالمصارحة مع النفس مطلب ملح، والتخلي عنها لا يساهم إلا في دفن الحقائق وخلق السحب والعوائق فوق الكثير من أخطائنا وصنع الأسلاك الشائكة حول أرض المحاسبة والتصحيح. إن هذا لا ينتج إلا استمرار الأخطاء وتجاوز إلا استمرار الأخطاء وتضاعف التجاوزات. معشر الإخوة الكرام، إن مواجهة النفس والتخلص من الحيل النفسية مطلب ملح هو الآخر، ولن يجني غيرنا ثمرة المخادعة والتزوير. ثمة مشكلات في حياتنا الاجتماعية وأخطاء وتجاوزات في علاقة الأب بأبنائه والابن بوالديه والزوجة بزوجها والزوج بزوجته والمدير بالموظف ورب العمل بالعامل والطالب بالأستاذ. أخطاء حين نتأمل في حياتنا ندركها واضحة جلية لم تعد خافية على أحد ولم يعد يجهلها أحد ولم يعد يدافع عنها ويدفنها إلا من يخادع الناس ويخادع نفسه. إنها أخطاء لم تعد واضحة لذي عينين فقط، بل غدت يدركها حتى الأعشى والأعمى. وحين نسعى إلى تصحيح الأخطاء فإن هذا يعني أن تطرح القضية بمحضر الخطأ وبمسمع الطرف الآخر، فسوف يسمع الابن مشكلة أبيه والزوجة مشكلة زوجها. قد يكون هناك حساسية وحرج، نعم، لكن لماذا تطغى هذه الحساسيات على تفكيرنا ولماذا تسيطر علينا لتشكل عائقا عن أي خطوة في التصحيح والمصارحة؟ وإلى متى معشر الإخوة الكرام، إلى متى نتصور ونتوهم جهلا أن مشكلاتنا لا يعلم عنها غيرنا وأن أخطاءنا لا يدركها سوانا؟ إن أخطاء الأب قد عادت واضحة جلية يتحدث عنها الأبناء في مجالسهم ومنتدياتهم، وأخطاء الأساتذة وتجاوزاتهم هي الأخرى أصبح يتحدث عنها الطلاب ويحللونها ويتحدثون عن أسبابها ودوافعها. وأصبحت هذه الأخطاء ليست قاصرة على هذه الفئة وتلك، فحين نبني منهجا سليما للنقد منهجا يقوم على المصارحة والوضوح وزوال الحساسية المرهفة في الحديث عن الأخطاء، فنصبح نتحدث عنها حديثا واضحا تحت ضوء الشمس، حينها نستطيع أن نبلغ رسالتنا لكل من يقع في هذا الخطأ. وهذا المنهج أيضا مع قيامه على المصارحة فهو قائم على الاعتدال والتوازن، فالابن حين يسمع حديثا عن أخطاء والده فإن هذا أبدا لن يدفعه إلى أن يصل إلى نتيجة مؤداها أن والده فاشل لا يحسن التربية ولا يجيد التعامل. وحين يسمع الطالب حديثا مثلا عن أخطاء أستاذه وعن تقصيره وتجاوزاته فإن هذا لا يمكن بحال أن يدعوه إلى أن يصل إلى قناعة مؤداها أن هذا الأستاذ لم يعد مؤهلا للتربية ولم يعد أهلا لأن يصعد إلى سلم التعليم والتوجيه. إننا حين نبني منهجا واضحا منضبطا للنقد فإن الناس سيتربون على ذلك، فسوف أسمع وأنا موظف خطأ المسؤول وأوقن تمام اليقين أن هذا الخطأ لا يعني فشل ولا يعني أنه لم يعد يحسن الإدارة والتوجيه، وأسمع وأنا ابن خطأ والدي وهذا لن يؤدي بي بالضرورة إلى الاقتناع بأن أبي لم يعد يملك أدنى مؤهل من مؤهلات التربية ولم يعد أهلا لأن أصله ببري وصلتي وإحساني. فمتى نصل معكر الإخوة الكرام إلى هذه المرحلة من تجاوز الحساسية من النقد والتي حينها تتيح لنا ميدانا فسيحا واسعا يمكن أن نتحرك من خلاله لنصحح أخطاءنا ونقوم عيوبنا وتقصيرنا؟ معكر الإخوة الكرام، إن الحقيقة مرة والمصارحة مؤلمة، لكن ذلك أهون بكثير أهون من استمراء الخطأ وإلا المخالفة. قد يصعب علينا أن نتحمل مرارة المصارحة، أن نتحمل الاعتراف بالخطأ، لكن قد ننسى أن ضريبة ذلك أن نعلف الخطأ نفسه، وقد تكون مرارته أسوأ بكثير وغصصه أشد بكثير من غصص المصارحة وغصص النصيحة وصعوبتها، لكن لأن ألفنا مرارة الخطأ أصبحنا لا نتذوق سوى ومن يكو ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. لقد طرحنا قضية الآباء ومشكلاتهم مع أبنائهم في رسالة واضحة بعنوان يا أبا، وآن الأوان لنطرح الحديث مع الطرف الآخر. فإلى رسالة يا بني نرسلها لأبنائنا راجينا من الله عز وجل أن تلقى آذانا صاغية وقلوبا متفتحة وأن تكون بإذن الله عونا على التصحيح وعونا على بلوغهم ما نؤمل منهم. هذه رسالة يا بني رسالة أشعر أنها قد تقول كثيرا، ولهذا كان لابد من الإيجاز والاختصار، وبعض الكلام يذكر ببعض والحر تكفيه الإشارة. يا بني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فأحمد الله إليك وهو للحمد أهل، وأثني عليه ولا أحد أحب إليه الثناء منه عز وجل. ثم إني مصدر لك كلمات خطها مداد النصيحة، ومعبر لك عن كوامن في الصدر فجرها دافع المحبة. فمعذرة يا بني إن كان في الألفاظ خصولة أو كان في التعبير قسوة، لكنها قسوة المحب. والدرن يا بني قد لا يزول إلا مع بعض القسوة. معذرة إن كشفنا بعض الأوراق، فقد أذنا لك أن تكشف أوراقا أكثر عن معاملتك مع أبيك، لكن كشف الأوراق في هذه الدار يا بني حيث يمكن الاستدراك خير وأولى من أن تكشف يوم لا تخفى من الناس خافية. يا بني تتسابق الكلمات وتتدافع الموضوعات حين أريد أن أصدر لك، فأشعر أن حيز هذه الرسالة لا يستشع لما أريد قوله، فآثرت أن أشير إلى أهمها تنبيها وتلميحا، والحر تكفيه الإشارة. وما لم أسطره لك يا بني فإنما حال دونه شعوري أنه مستقر لديك، لم يعد بحاجة إلى إشارة، أو شعوري بأن غيره احتل المساحة دونه. يا بني تحوم هذه الرسالة حول البر وحقيقته، وترحل بك إلى واقع السلف لترى نماذج من ذلك، وتعرج على شؤم العقوق ووباله، منبهة على العقوق في الفكر والمنهج وهو نوع معاصر من العقوق. ثم تجلف بك إلى وصايا حول الفتن والشهوات والاهتمامات والدوافع، مذكرة لك بمواعظ عاجلة حاكية لك قصة هذا المجتمع مما لم تره بعينك ورآه والدك. ورأيت يا بني تسهيلا عليك أن أجعلها في فصول متتابعة، فصل عن البر، وفصل عن العقوق، وفصل بعنوان حين يخطئ الوالد، وفصل بعنوان حديث من شيخ إلى شاب، وفصل بعنوان قصة مجتمعك، وفصل بعنوان مواعظ ووصايا. فأرعني سمعك يا بني وحكم عقلك، وقبل ذلك حكم موازين الشرع المطهر. يا بني ها أنت قد بلغت سن التكليف، فأصبحت رجلا مسؤولا عن أعمالك ومحاسبا مجزيا عليها. يا بني إن بلوغك هذه السن يعني أنك أصبحت مخاطبا بسائر التكاليف الشرعية، فقد جاوزت مرحلة الطفولة إلى غير رجعة، ودخلت بوابة جديدة إلى الحياة. وآن لي يا بني آن لي أن أبوح لك بحديث طالما كان يعترف في صدري ويكنه فؤادي، كان يحبسه يا بني انتظار بلوغك ما بلغت الآن. ومع ما كان يعترف في صدري ويدور في خاطري، فقد قلبت الطرف وقرأت ما سطره بعض الأوائل والأواخر من رسائل لأبنائهم ووصايا لفلدات أكبادهم، فضمنت وصيتي بعض ما قالوا وزينتها بشيء مما صاغوه. فهل أنت مصغ لي سمعك وفاتح لي فؤادك؟ عل الله أن ينفعك ببعض ما تسمع. يا بني كم كان سروري وأمك حين بلغنا نبأ حملها بك، وكنا نتردد على الطبيب للفحص والمتابعة، وحين كانت الساعة التي خرجت فيها إلى الدنيا لم تدري كم كان مبلغ سرورنا وبهجتنا. يا بني لقد كانت آمالنا معقودة عليه. وكنا ننتظر تلك الساعة التي تبلغ فيها السعي. كانت أمك تردد على نفسها وتناجيك وأنت طفل رضيع لا تسمع، تناجيك وهي تؤمل الآمال العريضة وتتمنى الأمنيات الغالية، تتمنى أن تبلغ ما تبلغ. وكان والدك لا يقل عنها حالا: يا بني إلا أن خواطره كانت حبيسة الفؤاد تعترج في صدره دون أن يبوح بها. يا بني سمعت وإياك حديثا عن أخطاء يقع فيها الآباء، وهذا الحديث لا يتضمن شهادة براءة وتزكية لكم معشر الأبناء، ولا يعني بحال أن تكون الأخطاء والتجاوزات مبررا لكم أنتم لتمارسوا أخطاء من نوع آخر وأخطاء في المقابل. فنحن هنا لسنا في قاعة محكمة أو كرسي مقاضاة لنقرر أن الحق مع فلان أو أن المسؤولية يتحملها فلان، بقدر ما نحن في ميدان للتصحيح والمراجعة نحاول أن نقضي على المجاملة وأن نبدد أوهام المخادعة علنا أن نصل إلى بعض ما نبتغيه ونحقق بعض ما نريد. فإلى أول دخول هذه الرسالة، حديث حول البر. يا بني طالما سمعت أن الله قرن حق الوالدين بحقه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن هذا يا بني إن هذا وحده كاف في تعظيم حق الوالدين وعلو شأنهما، كاف دون سرد الأمثلة والنماذج والشواهد. أن يقرن الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه وأن يعطف الأمر بطاعتهما على الأمر بطاعته. يا بني لم يأمر الله بالذل إلا للوالدين والمؤمنين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا بني الجهاد ذروة تنام الإسلام، وتحديث النفس فيه شرط للبراءة من النفاق، فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ومع ذلك يا بني حين جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا المعنى يا بني اشتراط إذن الوالدين في الجهاد، قد توافرت الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقد ورد هذا المعنى من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، وحديث أنس عند أبي يعلى والطبراني، وغيرها كثير. والوقت يا بني يطول عن سرد هذه النصوص. أعرفت يا بني؟ أعرفت وقد اشترط الله عز وجل في الجهاد والذي هو ذروة تنام الإسلام اشترط فيه إذن الوالدين؟ أعرفت أي مكانة يتبوأها والدان؟ أعرفت أي حق ومنزلة أنزلها الله سبحانه وتعالى لأبويه؟
أنا أفدي الوالدين بسواد المقلتين، أنا أفدي الوالدين بسواد المقلتين لذوي القربى ودادي للمساكين طوادي لذوي القربى وبادي للمساكين فؤادي للمساكين فؤادي.
يا بني يبلغ حق الوالدين درجة لا تسقط معها الصلة حتى ولو كانا مشركين، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمي. يا بني أتدري من أحق الناس بحسن صحابتك؟ سأل رجل هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمي. قال: ثم من؟ قال: أمي. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يا بني كم يحتل أصدقاؤك مكانة من مكانة في قلبك تستوجب قائمة طويلة من التضحية والإيثار والمشاورة والمجاملة، ولكن ألم تعلم أن أمك وأباك أحق الناس بحسن صحابتك؟ لأمك لو علمت لأمك حق لو علمت كثير كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نبير، وكم مرة جاعت وأعطت شقوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير.
لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تبني عليك مشقة فكم غصص من الفؤاد يطير. وفي الوضع لو تجري عليك مشاقة فكم غصص من الفؤاد يطير. فكم غسلت عنك الأذى من يمينها ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها شنوعا وإشفاقا وأنت صغير. وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها شنوعا وإشفاقا وأنت صغير. فضيع فعلا لما أزل الجهالة وطال عليك الأمر وهو قصير. فآمني بعقل ويسال الهوى وآمني أعمل قلبي وهو بصير. فآمني بعقل ويسال الهوى وآمني أعمل قلبي وهو بصير. فدونك مرت عميلي دعائنا فأنت لما تدعو إليه فقير.
يا بني أتدري كم يبلغ فرح أمك وشوقها عليك حين تغادر المنزل حتى تعود؟ كم مرة أيقظتني من النوم
لتقول إن ابنك لم يعد بعد. كم مرة أزعجتني حين سافرت لتسأل متى يعود وما شأنه، وأنت يا بني غافل سابر تعيش في عالم آخر، فتغيب عن المنزل دون أن تشعرها، وحين تسافر تنتظر اتصالك على أحر من الجمر، فتسقط خيالك في النهار لكنه لا يفارقها كل ليلة، تفقد خيالك حين تكون مستيقظة لكنها حين تنام تراك وتسأل عن أخبارك، وحين تستيقظ فزعة مذعورة تبقى حول جهاز الهاتف تنتظر مخبرا لها عن ابنها بخير أو شر، لكنها لا تجد إلا اللامبالاة. أهذا حق أمك يا بني؟ أتريد يا بني أن تعرف عظم وجد الأم على ابنها؟ فاسمع لهذه الأبيات التي يحاول الشاعر فيها أن يصور عظم شفقة الأم على ولدها ووجدها عليه، وأن للسان أو للبنان أن يفطر أو أن يتفوح بما يكنه القلب من مشاعر، لكنها محاولة لرسم صورة المشابهة، محاولة للتخيير، ولن يكون الخيال كالحقيقة. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته الهوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ يا بني إنكم حين تواجهوا أنفسكم بالسؤال الصريح وتبحثوا عن موقعكم في خارطة البر أو العقوق، تدركون لماذا يكرر ويبدأ الموضوع ويعاد. لست بحاجة يا بني لأفيض لك في الحديث عن عظم الوالدين وعظم منزلتهما، لكني أسألك بصراحة أن تحدد موقعك في سياج البر أم في سياج العقوق. يا بني أتريد رضا الله عز وجل؟ فهو مرتبط برضا الوالدين، يخبرنا بذلك أعظم الخلق بالله سبحانه وتعالى، فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. أرأيت يا بني أي هلاك وضرار يجنيه ذاك الذي يسخط والده حين يستجلب عليه سخط جبار السماوات والأرض؟ ومن ذا يا بني يطيق هذا الوعيد الشديد؟ يا بني إن الجنة مطلب الجميع ومسعى من شمروا وهجروا الرقاد، ومطلب من بذلوا الأرواح والمهجر خيصة لله. أتدري بعد ذلك يا بني أن الوالد أوثق أبواب الجنة؟ فاحفظ هذا الباب إن شئت أو أضعه، كما قال صلى الله عليه وسلم. ويندب صلى الله عليه وسلم من أضاع هذه الفرصة فيقول: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. يا بني إن الدعاء هو الملجأ للمسلم حين تتلهم به الخطوب وحين تقفل الأبواب أمامه. أتعلم يا بني أن بر الأم من أعظم أسباب إجابة الدعاء. لقد كان أول من انطبقت عليه الصخرة في الغار رجل كان برا بوالديه ففرج الله عنهم لذلك. وخير التابعين أويس رضي الله عنه. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يوصي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يسأله الدعاء. كان رجلا مجاب الدعوة. لماذا؟ لأنه كان برا بأمه. إن هذا النصر يا بني فوق أنه شهادة تزكية وثناء على أويس رضي الله عنه فهو رسالة لي ولك ولكل من يسمع هذا الحديث أن بر الأم من أعظم أسباب إجابة الدعاء وأسباب استنزال النصر. فدونك فارغب في عميل دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير. يا بني أعرفت الآن أن البر ينتج لصاحبه رضا الله ودخول الجنة وإجابة الدعاء. سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال بر الوالدين ثم الصلاة على وقتها. يا بني توهم نفسك كثيرا أن حق والديك عليك أعظم وأنك وفي لهما بار بهما، لكني أذكر أنك ذات يوم اعتذرت عن إجابة مطلب أمك محتجا بالتعب والإرهاق، وحين قدم زميلك محمد وهو شاب خير لا مطعن فيه، حين قدم نهضت ما بك من بأس وفقدت التعب والإعياء، أهكذا يا بني مفهوم البر لديك؟ يا بني أتذكر يوم زواج أخيك خالد؟ يوم كنت أغدو وأروح أذهب وآتي في تيسير أمره وقضاء حوائجه، وأنت يا بني غافل منشغل في حوائجه، ترى والدك وقد علاه الإعياء وأزعجه الإرهاق والتعب، ولم تفكر أن تحمل عنه عبئا من ذلك. وأزيدك أخرى، يوم زواج أختك أسماء كان الأمر أيضا كذلك. يا بني لا أعرف أنك يوما من الأيام عرضت علي خدمتك وسألت عن حاجتك، قد تلبي أمري حين أمر وتحقق ما أطلب حين تريد، وإن كان ذاك بنفس خير راضي. لكن يا بني فرق بين من يلبي الأمر تلبية جافة وبين من يستبشر ويرحب بأمر أمه أو أمر أبيه. يا بني فرق بين ماذا وبين من يعرض خدماته ويتساءل ماذا يعمل وماذا يقدم. يا بني ألا توافقني أن حق والديك يفرض عليك أن تتجاوز مرحلة الاستجابة للأوامر فحسب ومرحلة الاستبشار بها وتقبلها بصدر الرحم فحسب إلى مرحلة أعلى من ذلك كله، فتكرر عرض خدمتك ومساعدتك وعونك، ومع ذلك تشفع ما تقدم بالاعتذار عن التقصير؟ ألا ترى يا بني أن هذا يزيد درجتك في البر ويعلي شأنك ويكون بإذن الله مدعاة لرضا الوالدين وأولى ثمراته رضا الله سبحانه وتعالى؟ يا بني إليك صورة من صور البر لتدرك أن إحضار الخبز أو الإيصال للزيارة أو الوفاء بمطلب ليس هو منتهى البر وأداء الحق. خرج ثلاثة فدخلوا غارا فانطبقت عليهم صخرة فقالوا لن ينجيكم من ذلك إلا أن تسألوا الله عز وجل بصالح أعمال. أما الأول يا بني فقال اللهم إني كان لي أبوين شيخين كبيرين وكنت لا أغبط قبلهما مالا ولا ولدا أنا آذي ذات يوم طلب الشجر. أي كان يرعى الغنم ولم يجد مرعا قريبا فرحت عليهما وقد نامت فحلقت غبوقهما وكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون تحت قدمي وبقيت واقفا حتى برق الفجر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. يا بني لقد نعى به طلب الشجر فسار وتعب أكثر مما يتعب في سائر الأيام، وهذا يعني أنه أكثر حاجة للراحة والسكون والطمأنينة. وحين جاء وأعد العشاء لهما لم يشأ أن يحجرهما، لم يشأ أن يكدر سكونهما وراحتهما، ولم يشأ أن يقدم أبناءه، وبقي مستيقظا واقفا وقد علاه التعب والإعياء حتى قام فسقاهما. يا بني أسأل نفسي وإياك أترى أن برنا بآبائنا وأمهاتنا يبلغ هذه المنزلة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. رواه مسلم وأهل السنة. ويدرك ابن عمر رضي الله عنهما أن البر يمتد حتى بعد موت الوالد فيلقى أعرابيا في الطريق فيركبه راحلته ويعطيه عمامة له على رأسه فقيل له إنهم أعراب يرضون باليسير، فيقول رضي الله عنه إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة ولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. يا بني مزيدا من ذلك نقف وإياك سريعا مع بعض صور البر لدى سلف الأمة علك أن تدرك أن الكثير مما يظنه البعض من شبابنا برا لا يرقى لذلك. محمد بن المنكدر الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام كان برا بأمه وكان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه قومي ضعي قدمك على خده. وقال سعيد بن عامر رضي الله عنه قال عنه بات أخي يصلي وبت أغمز قدم أمي وما أحب أن ليلتي بليلتي.
هنا انتصر الشريف.